على وجوب الاستنثار ثلاثا عند الاشتباه من النوم، ولكن هل هذه الثلاث قبل الوضوء او في الوضوء؟ ظاهر انها خارج الوضوء، انها قبل الوضوء، والشيطان يفعل الاستنثار على حقيقه. واما من قال بعض من العباره عن الجراثيم وان كذا فهذا تاويل، والاصل الحقيقه، والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، والخيشوم منفذ، منفذ من المنافذ. كما انه الشيطان اذا لم يكن يضرب على قافيته ثلاث عقد عليك لا ينقل القرقد، فاذا قام وذكر الله يحلف عقده، واذا توضا يحلف عقده، واذا صلى يحلف عقده، فالحلف العقد كلها، فاصبح طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كالفساد كما تقول الحديث. كذلك يبيت على خيشوم، يضرب على قافيته ويبيت على خيشوم، هو على حقيقه. أما التأويل بعضهم بأنه عبارة عن الجراثيم ويقال جراثيم فهذا خلاف الظاهر. وهذا يدل على أنه الإنسان يستشعر ثلاثة إذا استيقظ من نومه حتى تزول هذه البيتوتة. نعم. والظاهر أصل الفوران الوجوب، هذا هو الأصل له، لكن قال بعضهم لعل المراد بها استنشاق في الوضوء. نعم. الشيخ لا بد يريد الوضوء، يعني لا بد يريد يصلي. قد يقال مثلا النفساء الحائط من الشيخ وهي لا تريد ان تصلي، حسن من الشيخ وثلاثه حسن. نعم هكذا الجمهور، هكذا يحمل على الاسلام، لكن الاصل هو امر الوضوء. نعم هذا الاصل. نعم. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مكرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت يا عبد الرحمن أفرغ الوضوء، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
حدثني العقاب هي مؤخر مؤخر القدم، وهذا يدل على الإتمام، ويمر اليد على العضو كاملا، ولهذا قد أسلغ الوضوء. فالذي يترك شيئا من الجلد ويكون العقد فلوح ما أسلغ الوضوء، ولهذا قال الويل للأعقاب من النعم، وفي الويل للأعقاب وبطول الأقدام من النعم. فعبد الرحمن بن بكر دخل على عائشة ويأسلغ، قال له يا عبد أسلغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النعم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم يتوضؤون عجالا وقد ارهقتهم الصلاة وعقاهم فلوح، نادى بي على الصوت ويل للأعقاب من النار. هذا يدعو على الإسلام من أهل الإسماع وتبليغ العبر حيث لا يترك شيئا، وإذا قتل كل عبر ثلاث مرات هذا إسلام وإسلام. نعم.
ممكن نقسم نقول إسلام المجزء يعني كامل وإسلام المجزء مثلا.
نعم.
ممكن نقول إسلام مجزء
الإسلام ما يتقسم إلى قسمين، نقول وضوء قسم وضوء وإسلام، وضوء خبيث وإسلام، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة نزل فبالت ثم توضأ وضوء خبيث لم يسلم، ثم لما وصل مزدلفة توضأ وأسرع وضوء. نعم.
لأنكم عفوا عنك ذكرتم بأن من ترك بعض جسدي ولم يصل الماء لم يصل.
نعم لم يصل.
يكون هذا ما تم وضوءه.
هذا ما تم وضوءه. لأن عائشة قد أسلغ وضوءه يعني أتم وضوءه. لكن الإصرار الكامل هو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات. نعم. بأس. يعني هذا كتاب. لكن ليس بسنة مؤكدة، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم قدم له الطعام قيل له توضا قال ما اريد ان اصلي حتى اتوضا. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حيوه وقال اخبرني محمد بن عبد الرحمن ان ابا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه انه دخل على عائشه رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وابو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني او حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت انا وعبد الرحمن بن ابي بكر في جنازه سعد بن ابي وقاص فمررنا على باب حجره عائشه فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت انا مع عائشه رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه حتى اذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا هم وهم عجال فانتهينا اليهم واعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء.
نعم. وهذا في الرد على من لم يرى غسل الرجلين نسال الله سبحانه وغيره لن يرون مسحا ظهور القدمين هذا من أطفال الباطل لأن هذا من المسائل العقدية التي خالفت فيها الرافضة ولهذا ذكرها العلماء في كتب العقائد يقول ونرى المسح على الخفين فإن أهل السنة يرون رفض الرجلين المكشوفتين ومسح الخفين والرافضة لا ترى هذا ولا هذا فإن الرافضة يرون مسح ظهور القدمين وإذا كان الخفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين فيقول أعضاء الوضوء أربعة ثاني تغسلان وهما الوجه والرجلان وثاني يمسحان وهما الرأس والرجلان وهذا من أفضل الباطل استدلوا بقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم. وهذا حمل الجمهور على قراءة الجر جاوبوا عليها بجوابين الجواب الأول أنها محمولة على مسح الخفين والجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا بمعنى بمسح العارف وهو الذي يشمل الإشارة والإصابة امسحوا يطلق على الغسل كما تقول العرب تمسحوا للصلاة امسحوا برؤوسكم إصابة وإمرارا للعضو وإمرارا باليد مبلولة بالماء وامسحوا برؤوسكم إسالة وإصابة بغسلها بصب الماء والمسح يشمل هذا وهذا كما تقول العرب تمسحوا للصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن زعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور في هذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديث عن أبي يحيى الأعرج حدثنا شيبان بن فروخ وأبو ثامر الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو ثامر حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأثرناه فأدركنا وقد حضر الصلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا
وويل شدة العذاب والهلاك شدة العذاب والهلاك الويل.
حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل من أعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثنا زهير
والعراقيب جمع عرقوب ومؤخرة قلت القدم. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن زهير عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال
معقل حدثنا معقل نعم
قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع غفل على قدم فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى.
هذا في دليل على أن من ترك شيئا من الوضوء فإنه لا يصح وضوءه عالما أو جاهلا حتى ولو كان عالم ولو كان جاهل إذا ترك شيئا من أعضاء الوضوء ترك بقعة فإنه يعيد الوضوء ويدل على وجوب الموالاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك ولو يقول ارجع فأغسل اللمعة. وعلى هذا إذا ترك لمعة في يده أو في رجله فينظر إن كان الوقت يعني قريبا ولم يطل الفصل فإنه يغسل اللمعة إذا كانت اللمعة في يده غسلها ثم مسح رأسه وغسل رجليه وإن كانت اللمعة في رجليه رجله اليمنى غسلها ثم غسل وإن كانت اللمعة في رجله اليسرى غسلها وغسل. أما إذا طال الفصل فإنه يعيد الوضوء سواء في الموالاة. وهذا الحديث يدل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء وأن من ترك الشيء من أعضاء الوضوء المغسل فلا يعلم ولا تصح الصلاة ولو كان جاهلا لأن هذا من باب الإيجاد. فرق بين الإيجاد تحت خلاف النجاسة لو صلى في ثوب نجاسة جاهلا أو ناسيا صح الصلاة لأن هذا من باب التروك من باب التروك. أما الوضوء فهو من باب الإيجاد لا بد منه إذا ترك الوضوء صلى بغير الوضوء ولو جاهلا يعيد الوضوء والصلاة ويصلي الصلاة وما بعدها ولا يعذر بجهله. فهذا الرجل الذي في قدمه اللمعة قال له ارجع فأحسن وضوءك ولم يقل فاغسل اللمعة. ولو كان الموالاة غير واجبة لقال ارجع فأغسل اللمعة. وعلى هذا إذا ينظر إذا كان الوقت قريب ولم يطل الفصل غسل اللمعة وما بعدها وإن طال الفصل أعاد الوضوء من جديد. نعم. وعلى هذا فتكون فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين والترتيب الخامس والموالاة الخامسة. نعم. موالاة ألا يغسل عضو حتى يشفى الذي قبله في الوقت المعتاد. نعم.
حدثنا سويد بن سعيد عن مالك.
ها؟ إيش؟ إيه ولو كان لا إذا غسل صوت اللمعة باليد ثم مسح رأسه مزيلا لا بد من موالاة الترتيب يغسل اللمعة ويعيد ما بعده إذا كانت اللمعة في يده اليسرى وهو مسح رأسه وغسل اليد يقول غسل اللمعة إذا كان الوقت طيب يبدأ اللمعة ومسح رأسك وغسل اليد يعيده ما بعده لا بد من الترتيب. وإذا كانت في الرجل يغسلها فقط وإذا طال الفصل على الوضوء من جديد. فأحسن وضوءك وهو مجمل أحسن وضوءك بغسل اللمعة إن كان وقت قريب وإن كان وقت بعيد بعد الفصل بعد الوضوء. نعم.
حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
وعن أبي هريرة، نعم، وهذا في فضل الوضوء وأنه من أسباب المغفرة، لكن هذا مقيد بسبب الكبائر كما سبق. إذا توضأ غسل وجهه خرج خطايا التي نظر إليها بعينه، وإذا غسل يديه غفرت خطايا التي بطشتها يداه، وإذا غسل رجله غفرت خطايا التي مسحتها رجله، يعني إذا اجتنب الكبائر. نعم، فتأخذ نقيا من الذنوب. نعم.
حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله.
هذا في إسباغ الوضوء وإكمال الوضوء، وهذا أكمل الوضوء وأسفل الوضوء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني حتى أشرع في العضد حتى تمكن من غسل المرفقين، ثم يشرع كذلك، ثم لما غسل رجله أشرع في الساق، يعني حتى تجاوز الكعبين وتحقق من وسط الكعبين، ثم غسل اليسرى كذلك. وهذا فيه دليل على أن المرفقين والكعبين داخلان في الوضوء والغسل، وأنه لا بد منهما، ويدل على أن إلى في الآية بمعنى المع، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، إلى بمعنى مع هنا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى بمعنى مع، يعني مع الكعبين، فإلى تأتي للغاية وتأتي بمعنى مع. هنا الحديث دل على أن الآية أن إلى في الآية بمعنى مع، وأحيانا تأتي إلى فيكون ما بعدها داخل فيما قبلها، إلى الكعبين، الكعب داخل في الغسل والمرفق داخل الغسل، وأحيانا تكون ما بعد إلى لا يدخل، يقول تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ما في الصيام، ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها على حسب الأدلة، لكن هنا الآية ما بعد إلى داخل إلى المرفقين، ومثله قول تعالى: ولا في أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، إلى بمعنى مع كما في الآية: وارسلوا وجوهكم وإليكم إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، على حسب الأدلة. وهذا أكمل وضوء، وهذا هو والتحديد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل الغر هذا، ثم قال: أنتم الغر المحجلون، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والغر بياض في وجه الفرح، والتحديد بياض في قوائمه والسلام، والمعنى أن هذه الأمة تبعث يوم القيامة على وجه النور في وجوهها، وأيديها وأرجلها علامة لها على تمييزا لها على الأمم. والوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، الفرض أنه عام كما في الحديث هذا وضوءي ووضوء الأنبياء قبلي، وكما في قصة سارة امرأة الخليل أنها توضأت. لكن حقائق هذه الأمة الغرة والتحديد، هذا هو الحقائق. كما سيأتي النبي صلى كيف تعرف أمتك؟ قال أليس إذا كان لرجل خيل وبهم وبينها خيل محجل ألا يعرف خيله من خيل غيره؟ قالوا بل. قال فأنتم الغر المحجل. هذه الأمة لا، من خصائص التحديد. والغرة ما فيها إطالة، لأن الوجه يحده شعر الرأس، أما اليدين والرجلين ففيهما إطالة، إطالة تشرع في العضد وتشرع في الساق. أما ما يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا غسل يده بالغ حتى يصل إلى الإبط، وإذا غسل يده بالغ حتى يكاد يصل إلى الإبط، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن السنة هو ما روى في هذا الحديث. أبو هريرة روى أن النبي أشرع في الأرض وأشرع في الساق، وقال رأيت النبي فتوضأ نحو بها، هذا هو النبي. لكن أبو هريرة بعد ذلك صار يزيد يتعول الحديث، فمن استطاع أن يطيل غرة تحتها فليفعل، يعني يريد أن يطيل الغرة حتى يطيل البياض إلى الإبط. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
هذا أحسن
ما
يكون من
كلام أبي هريرة. أفهم أن يطيل غرته في الأخير يطيل غرته. حدث ما قبلها لدرس الكلام عليه، يعني هو تحديدا. لا، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أنه مدرج إذا أنه من كلام هنا، ظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإطالة معناه هي الأشرف في العضو والأشرف في الساق. لكن ما اجتهد أبوه، هذا هو اللي قراه أبو هريرة عن النبي. لكن سيأتي في الحديث اللي بعدها أن أبو هريرة زاد على هذا، وأنه يكاد يصل إلى الإبط في غسل اليدين، ويكاد يصل إلى الركبة في غسل الساقين، في غسل الرجلين. نعم، اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، لكن أولى الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على حسب الأدلة، على حسب الأدلة. هذا في آية الوضوء داخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، أشرع في الأرض وأشرع في السماء، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا داخل، لأن لا تأكلوا من أموالهم. وأما أسم السماء إليهم وهو داخل، لأن الإيمان ما في السيرة، على حسب الأدلة. نعم، الأصل أنه غير داخل، هذا هو الأصل. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل.
يعني وتحديدا الغره حذف التحديد لذلك الكلام، من قوله تعالى والسرابيل سقيكم الحر، يعني والبرد، حذف تحديد لذلك الاولان. هذا اجتهاد منه، هنا يصل الى الابط اجتهاد منه. والصواب انه يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى هو في الحديث الاول. اما الزياده الى الابط الى قريب الساق فهذا اجتهاد منه. نعم.
حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الكذاري عن ابن أبي عمر قال حدثنا مروان وابن مالك الشعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدم، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم.
سيما العلامة. نعم.
لكم سيما ليست لأحد من الأمم ترثون عليك غرا محجلين من أثر الوضوء.
والسيما العامة في قوله تعالى سيماهم في وجوههم، وفي إثبات الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أيلة شهر إلى عدد. جاء في الحديث الآخر أن طوله شهر وعرضه شهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأوانيه عدد نجوم السماء، وهو أحلى من العسل وأبرد من الثلج. من شرب منه شربه لن يضع حتى يدخل الجنة إن شاء الله إن شاء الله نجمع وإياكم منه. ويزاد عنه الذين غيروا وبدلوا الذين ارتدوا يزاد العسل. قال يزاد كما تزاد الإبل الغريبة. قال الذي يخلدون علي الحوض خير رسول أتعرفهم؟ قال نعم لكم تريدون غرة محجرين ما تعرفون. والغرة بياض في الوجه والتحجير بياض في نور يعني نور في الوجه نور في اليدين والرجلين. وأصل الغرة بياض في جبهة الفرح والتحجير بياض في قوائمه السلام. نعم نعم الهر الكوثر في الجنة يصب منهم جذابان على الكوثر. الكوثر في الجنة في مواقف القيامة الحوض والكوثر نحر في الجنة. النهر له ميزابان يصب على الحوض يصب من الجنة من فوق على الحوض ميزابان عظيمان يصب على شيء. نعم يصب في ميزابان. نعم.
وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الشعري عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أزود الناس عنه كما يزود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم لكم سيما ليس في أحد غيركم تردون علي غرا محجرين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟
نعم هذا فيه دليل على أن خصصت هذه الأمة الغرة التحجير وهذا هو الصواب وأن الوضوء يتخصم بهذه الأمة كما في هذه الأمة. هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي وكما في قصة سارة أنها توضعت وصلت لما طلبت الملك وقال الملك مصر حين مرورهما. فالوضوء ليس بخصائص لكن خصائص الأمة على الغرة التحديد كما في هذا الحديث لكن فيما ليس في غيره علامة. وفي أنه ذات قوم غير وبدر وهم الذين ارتدوا الأعراب ذات عنه قوم الأصحاب في اللفظ الآخر أعرفهم ويعرفون فيقول يا ربي أصحابي أصحابي وفي اللفظ الآخر فأقول صيحاتي وصيحاتي يقول إنك لا تدري ما أحدث بعده إنهم لم يزالوا مرتدين على أقلهم منذ فارقهم. فأقول الذي سأقول سحقا سحقا لمن غير بعد. وهذا في دليل العالم الذي لا يعلم الغيب لأنه إنك لا تدري ما حدث بعده في الرد على ما قال إن رسول الله يعلم الغيب من الطوائف الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم يعلموا الغيب ويعلم مفاتيح الغيب. قال إنك لا تدري ما حدث بعده ما يدري ما تعملهم من سبابه. نعم فهؤلاء الأعراب الذين ارتدوا قتلهم الصديق والصحابة هو الذي أولاده صلى الله عليه وسلم. نعم في خلاف الأقرب أن أهل المعاصر والبدع أنهم مؤمنون الذين لا بدعتهم لا تخصف من الكفر وإنما يزاد المنافقون الذين كانوا مع المسلمين في الدنيا والمرتدون هؤلاء لا شك أنهم يزادون يحتمل أنهم البدع لكن الأقرب أن هذا من كفرة لم يزالوا مرتدين على المنافقون والمرتدون. أما المرتدون أما المنافقون يزادون وأما المرتدون كذلك يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعده والمنافقون كفار لا يردون لأنهم كفرة ولو كانوا مع المسلمين يظهرون الإسلام. نعم.
وحدثنا
قال بعضهم أنه القاضي عياض وجماعة أنه يزاد بعض الوصاة وبعض أهل الكبائر بعض أهل البدع الذين غيروا وبدلوا الله أعلم. نعم.
الله قال أبو عمر بن عبد البر كل من أحدث الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والرواقض وسائر أصحاب الأهواء. قال وكذلك ظلمها المشركون في الجو وطبش الحق المظن يعلنون بالكبائر.
الله أعلم. الرافضة كفرة الرافضة كفار لأنهم يكفرون الصحابة ويفسقونهم وقد زكاهم الله وعدلهم وهم يكذبون الله ويعبدون آل البيت ويكذبون الله فيه بقوله إنا نحن الذكر وإنا الحمد للذكر وإنا الحمد لله. وأما الخوارج فهم عند الجمهور مبتدعة كفرهم بعض العلماء. نعم نعم إيه يعني كانوا يعرفون في الأصل يعرفون ما يعرفون هم ثم يقال في الجواب انك لا تدري ما حدث بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فرقت هم العرب الذين ارتدوا كانوا منهم يعرفون نعم هنا مغرب بعد نعم.
وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن الربعي الربعي بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي لابعد من ايله من عدن والذي نفسي بيده اني لازود عنه الرجال كما يذود الرجل الجبل الغريبه عن حوضه قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء ليست لاحد غيركم
يعني العلامه والسنه غره التحديد وايله ما تلد في الشام من الشام الى اليمن طول الحوض نعم
حدثنا يحيى بن ايوب وزريع بن يونس
سريج الجيم
حدثنا يحيى بن ايوب وزريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهرين خير دغم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرقهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعد فأقول سحقا سحقا
يعني بعدا بعدا فرقهم يعني السابق يعني حفظ الفرق هو الذي تقدم القوم ويعد لهم الماء يعني فرقهم يعني تقدمكم على الحوض انتظركم هنا وفيه أن الصحابة يسمون أصحاب وإخوان وأما الذين يأتون بعد يسمون إخوان وليسوا أصحاب فالصحبة خاصة بالصحابة لهم الصحابة الأخوة والصحبة ومن بعدهم لهم وددت أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحاب وإخواني الذين لم يأتوا بعد فالصحابة إخوان وأصحاب ومن بعدهم إخوان وليسوا بأصحاب وفيه أنه إيجاد من يغير وبدل وأن النبي يدعو عليه سحقا سحقا وعدا وعدا لما غير بعدي وفي أن هذه الأمة اختصت هذه العلامة بين الأمم الغرة والتحديد البياض اليدين والرجلين والوجه نعم والإبل الخير البهم الدهم دهم بهم يعرف الإنسان خير خير إذا كان دهم بهم يعني سوداء أو كذا وبينها خير فيها بياض في وجوهها وأيديها تكون واضحة نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد
نعم 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 إن شاء الله بكم لاحقوا هذا مشروعية الدعاء عند المرور المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن شاء الله بكم لاحقوا نعم نعم إذا مر بالقبر لا إذا مر بالمقبرة يدعو هذا الدعاء وإذا دخل سلم يدعو نعم نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداوردي هاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليزادن رجال عن حوضي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروح أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء.
هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه حتى كذب له الإذن. لهذا لما أنكر عليه قال لو علمت أنك ما توضأ هذا الوضوء، اجتهاد رضي الله عنه. وإلا السنة أن يشرع في الصلاة كما رواه أهل السلف، يشرع في العروض يشرع في الصلاة ولا يجوز. نعم.
وقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
والحلية هي ما يتحلى به، ما يتحلى به أهل الجنة يحلون، ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، في حلية في أيديهم وأرجلهم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أراد أبو هريرة يزيد تزيد من الوضوح حتى تزيد الحلية، تحلية في الجنة تبلغ الحلية من الموم حيث يبلغ. فما الاستطاعة من دخول غرفة وتحجيرها فليفعل، يحلى في يديه ورجليه. الجنة يحلون، أهل الجنة جرد مرد مكحل ليس لهم لحى، طولهم 61 ذراعا، جاء في حديث في 7 أذرع فيه بعض، ويتحلون أساور من الذهب والفضة، يحلون جمال. تختلف الحال عن أهل الدنيا، الرجل والسشوة التي الرجل يكون فيها جمال ليونه ونعومة في الجنة وأساور من الذهب. نعم. تبلغ الحية يعني التحية، أي تحلى به تبقى الحية، تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ. نعم. شو على عندك؟
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حزن جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يحب الله
تعالى. حط موقف عليه أسبوع على آخر الدروس إن شاء الله، توقف الدروس إن شاء الله آخر الدروس يوم الثلاثاء، يوم الاثنين في درس إن شاء الله فيه. ويوم الثلاثاء في درس، وآخر توقف الدروس إن شاء الله 14 في الساعة نفس يوم 24/5 إن شاء الله ما بدأ الدراسة. وإن كانت هذه المدة طويلة حقيقة، لكن كان العلماء المشايخنا الدروس مستمرة في اليوم مرات، ونحن الآن توقف أشهر، لكن الأحوال تختلف. لكن عاد يعني يجب هذا أنه فيه في دورات الآن يستفاد منها بعد الاختبارات، هي الدورة التي ستقام في مسجد الشيخ الإسلام تيمية إن شاء الله، سأشارك إن شاء الله، سأشارك فيها إن شاء الله في شرح مسجد الطحاوية، يكون بعد العشاء إن شاء الله، سيكون إن شاء الله الشرح متوسط أو أقل من المتوسط، لأن يعني مسجد الطحاوية مسجد عظيم استعرض فيه جميع موضوعات العقيدة وتلقاها العلماء بالقبول، وفيها بحوث عظيمة، وفيها أيضا تعليقات على صاحب الطحاوية على صاحب المتن ملحوظات عليه، يكون فيها التنبيه إن شاء الله. وسيكون إن شاء الله تبدأ الدورة يوم 28 صفر إلى 18، يكون الدرس إن شاء الله بعد العشاء. نعم. نعم. إيش؟ لكن على حسب النصوص، أقول حسب النصوص الإنسان مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى حتى أشرع في العرض ما وصل إلى الإبط، لكن هذا الإشكال هذا رضي الله عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله من خطايا.
صحيح. كم؟
141
الموقف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسفاغ الوضوء على المسارح وكثرة القضاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.
حدثني إسماعيل بن موسى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن أعادنا إلى حلقات الدروس، ونسأل الله أن يرزق جميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث حديث عظيم يبين به النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به هذه الأمور الثلاثة، رفع الدرجات، هذه الأمراض العظيمة رفع الدرجات وحط الخطايا على يد الله تعالى، ما يحصل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، تكفير السيئات ورفع الدرجات، هذه الأمور الثلاثة، كثرة الخطأ إصلاح الوضوء على المشارك، وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها تكفير السيئات ورفع الدرجات، على أدلكم على ما يحصل الله به الخطايا هذا تكفير السيئات، ويرفع به الدرجات هذا دفعة الدرجات، حسنات ودفع السيئات تؤلم الإنسان فيدفع الله عنه شرها وآثارها بمحوها، والدرجات يحصل به الإنسان على مرضاة الله وعلى الثواب العظيم، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها دفع السيئات التي تؤلم الإنسان وتضره في الدنيا والآخرة، ويحصل بها رفعة الدرجات والحصول على ثواب الله العظيم. الأول إصباغ الوضوء على المكاره، إبلاغ الوضوء على المكاره، يعني على وقت الشدة والكراهة، كان يكون الماء باردا في الشتاء، وكذلك إذا كان الماء حارا فإن الإنسان يشق عليه مس الماء البارد وكذلك مس الماء الحار، إذا أسبغ وبلغ وخلل بين الأصابع فإن هذا مما يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات، يشفع الوضوء على المسارك إبلاغه. النبي صلى الله عليه وسلم توضا وضوءا خفيفا وتوضا وضوءا مسبغا كما في يوم عرفه، من صلاته من عرفه في الطريق قال توضا وضوءا خفيفا، ثم لما وصل مزدلفه توضا فاسرع الوضوء يعني ابلغه. والثاني كثره الخطا الى المساجد، كون الانسان يذهب الى المساجد البعيده و ويقارب بين الخطى حتى تكفر السيئات وترفع الدرجات، ويدل على ذلك الحديث الآخر أن المسلم إذا مشى إلى المسجد إحدى خطوة إحدى رجليه يكفر الله بها، يحط الله بها خطيئة، والأخرى يرفع الله بها درجة، فالخطوات إحدى الخطوات يكفر الله بها ينفر الله بها الخطيئة، والخطوة الثانية يرفع الله بها درجة. فهذا الحديث يؤيد الحديث السابق أن المسلم إذا مشى إلى المساجد صارت إحدى خطواته يمحو الله بها خطيئة، والثانية نفع الله بها درجة. وهنا في هذا الحديث ألا أدلكم على ما يحل الله به خطايا ويرفع به درجة، كثرة الخطايا المساجد، ولهذا قال العلماء ينبغي الإنسان أن يقارب بين الخطوات في مشي إلى المسجد حتى تكثر الخطوات. ثبت أنه خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب يعني إلزموا دياركم، إلزموا بيوتكم حتى تكتب الآثار والخطوات. ثم أرادوا أن ينتقلوا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبقوا في مكانهم ولو كان بعيد عن المسجد حتى تكتب الآثار والخطوات. وثبت أيضا أن أحد الصحابة كان أبعد الناس عن المسجد وكانت لا تستطيعه الصلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلمة، فقال ما يسرني أنني قرب المسجد، إني أحب أن اكتب لي ممشايا إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب لك ذلك كله ذهاب وإياب. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن المسلم يكتب ذهابه وإيابه، ذهاب ذهابه إلى المسجد ورجعه إلى أهل، هذا فضل عظيم ذهابا وإيابا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني ينتظرها يعني يهتم بها ويعتني بها ويراقب الوقت، فإذا جاء الوقت فاجأ ولا يلزم ذلك أن يكون جالسا في المسجد ولا يخرج، لا، المعنى أنه ينتظرها باهتمامه وعنايته ومراقبته، كلما شاف الصلاة صار مراقبا للصلاة الأخرى ويعتني بها، فإذا سمع الأذان بادر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد ويترك أعماله، بل إن الإنسان لو جلس في المسجد وترك أعماله الواجبة لآثم، الإنسان يكسب من المال الحلال ما يقيت به نفسه وأهله وأولاده، يكون يبقى في المسجد ويعطل أعماله، هذا يكون آثما في هذا، يكون مرتكب لإليه. المراد بانتظار الصلاة يعني أنه ينتظر قبل عناية ومراقبته. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد من الصلاة إلى الصلاة دائما، وإذا جلس بين الرشاعين في بعض الأوقات في قراءة القرآن أو لذكر الله أو لحضور الدرس، هذا خير على خير ونور على نور. فالمقصود أن هذه الأمور الثلاثة مما يقع الله به الخطايا. قولوا فذلكم الرباط، وفي لفظ كرر النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني نوع من الرباط، هذا نوع من الرباط، والإنسان ينتظر الصلاة هذا نوع من الرباط. والمرابط هو الذي هم الذين الجيش الذين يحرسون على حدود على الثغور وعلى حدود الدولة الإسلامية، فليجلسون على الثغور هؤلاء يسمون مرابطين. ويدل على ذلك أن المرابطين ما كانوا يجلسون في كانوا يأكلون ويشربون ويذهبون، لكن عندهم استعداد، لو جاء العدو عندهم استعداد وعندهم اهتمام معهم سلاحهم، لكن ما كانوا يعني مرابطين في مكان واحد ما يتعدونه، فليتعدون يذهبون ويأكلون ويشربون وينامون ويتناوبون. وإن كانوا مرابطين في الثغور فهم لا يلزمون مكانا واحدا ولا يلزمون بقعة واحدة، بل هم يتفرقون ويذهبون ويجيئون ويرثون ويأكلون ويشربون وينامون، وهم مع ذلك مرابطون. فكذلك المرابط الذي ينتظر الصلاة لا يلزم من ذلك أن يكون جالسا في المسجد، فالمراد أنه يعتني بها ويهتم بها ويراقبها، فإذا جاء الوقت يكون من المهتمين والمعتنين بها. نعم.
حدثني
كل هذا في فضائل الأبعد في كتب الخطوات، والأكثر جماعة كذلك في فضيلة، فالترتيب بينها يحتاج إلى تعمق، لكن الأكثر جماعة أفضل والبعيد كذلك أكثر. كل هذا ورد لا يدل على ذلك. نعم. والإنسان المسلم يتأمل وينظر. نعم.
حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك سمتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط،
والتكرار للتأكيد. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على على المؤمنين، وفي حديث زهير على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه.
وهذا في فضل السواك، في فضل السواك، لولا ان اشق على امتي او على المؤمنين لامرتهم بالسواك، يعني لامرتهم امر ايجاب، والا فقد امرهم امر استحباب. أمر الناس، أمر بالسواك وحث عليه، والمراد لأمرهم أمر إيجاب وإلزام، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب، فيه فضل السواك، وأنه مشروع مستحب ومتأكد عند كل صلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت كما سيأتي، يستحب ويتأكد فيه الأحوال عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند دخول البيت. والسواك جاء في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ذكر فيه بعض العلماء فوائد كثيرة تزيد على 100 فائدة، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت نعم. هذا فيه قبل السواك، لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمر إيجاب وإلزام عند كل صلاة. وفي هذا الثاني فائدة الثاني العظيم، مطهرة للفم مرضة للرب، يرضي الله يطهر الفم ويزيل رائحة المنتنة. نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مشعر عن مقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
وهذا يدل على تأكد السواك عند دخول البيت، والسواك عود لين يشوف به الإنسان فاه، يعني يدرك فاه وطرف لسانه بكل عود، كل عود لين منقم لا يتفتت ولا يجرح. وعود العراش من أحسن ما يتسوق به، وإلا فليس يعني ليس خاصا بعود العراش، بل عود العراش من أحسنها وعلينها. إذا وجد عود لين لا يتفتت ولا يجرح حصل به المقصود. قال بعض العلماء إنه إذا لم يجد شيئا تسوق ولو بأصبعه، هي المقصود إزالة الرائحة وجلس الفم. نعم. ليس ببعيد، لأنها من جسد، لأنها شفة من جسد السواك، يعني حتى بدون يعني بدون معجون يرجع يرجع له ذلك. نعم.
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. حدثنا يحيى بن خبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرق السواك على لسانه.
عن عبد الرحمن
عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرق السواك على لسانه.
وهذا من محبته عليه الصلاة والسلام، دخل على السواك على طرف لسانه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته تسوق، ولما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر معه السواك نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عائشة، فقالت أخذه لك، فأشار أن نعم فأخذته وقبضه، ثم لي نفسه فاستك به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن أحسن الله يطرف السواك على لسانه، شو المقصود
يعني؟ يعني يتصور
في موضع معين،
يتصور طرف على لسانه هكذا طرف اللسان، يعني يتصور في اللسان دخل عليه وعلى طرف لسانه، يعني السواك في الزمن هي يتصور على طرف اللسان وعلى الأسنان عرضا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوط فاه بالسواك.
نعم. هذا مشروع عند الصلاة وعند القيام من النوم، عند الاستيقاظ من النوم يجتمع فيه الأمر قبل التهجد، استيقظ من النوم وعند الصلاة، يتسوق عند استيقاظه من النوم ويتسوق أيضا عند الصلاة. نعم. والتهجد هو القيام وصلاة الليل بعد النوم، قال تم التهجد. نعم. نعم نعم قبله عند المنظر احنا. نعم.
حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا يتهجد. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك.
يعني يدرك يشوط معنى يدرك يدرك فاه يعني فاه يعني فمه فمه وأسنانه. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى.
نعم. وهذا في مشروعية قراءة الآية العشر من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض في هذه الآية إلى قول سقنا عذاب النار. في الرواية الأخرى أنه ختمها إلى آخر السورة عشر الآيات فاستجاب لهم ربهم أني لا إلى قول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابصروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون عشر آيات. وفيه مشروعية تكرار قراءة الآيات إذا كرر القيام من الليل فإنه عليه الصلاة والسلام قام قرأ الآيات ثم توضع وتسوق وصلى ثم نام ثم قام فقرأ الآيات وتسوق وصلى. في مشروعية تكرار قراءة الآيات عند تكرار الاستيقاظ من النوم الاستيقاظ قرأها وتسوق وتوضع فإذا نام ثم استيقظ مرة أخرى قرأها مرة ثانية والسات وتوضع. نعم. نعم. قال يابد حتى أظن في الصحيحين. نعم.
يقال أحسن الله عليه من السنة النظر إلى السماء.
نعم.
يقال من السنة النظر إلى السماء.
نعم. عندك ثم نظر إلى السماء.
نعم. قال أحسن الله عليك. قال فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية.
نعم. هو يظهر لأن النظر إلى السماء فيه تطبيق الآيات عمل بالآيات إن في خلق السماوات والأرض ينظر إلى السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الأولى. إذا نظر إلى السماء نظر إلى السماء نظر إلى السماء نظر إلى الأرض ونظر إلى الليل في تنفيذ يعني جمع بين العمل بين القراءة والعمل. نعم. المعنى. نعم. نعم. هذا في تدبر في تدبر وفي تطبيق التنفيذ تنفيذ لمعنى الايه جمع بين القراءه وبين العمل لان النظر هذا ما تدبر تدبر الايه نظر الى السماوات ونظر الى الارض والليل فجمع بين القراءه وبين العمل. نعم. ها بلى التدبر التدبر مطلوب في جميع القرآن هذه الآيات وغيرها إن أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها كل قرآن ينبغي تدبره لكن الآن حينما ينظر إلى السماء هذا نوع من التدبر هذا نوع من التدبر وإلا التدبر مطلوب كتاب نزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا القرآن مطلوب في جميع القرآن. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
في خلاف بين أهل بعض أهل العلم رأى باليد اليمنى، والقول الثاني أنه باليد اليسرى، من قال إنه إزالة أذى قال باليسرى، والأقرب باليسرى لأنه في إزالة أذى وتنظيف الإنسان. ومن نظر إلى أنه لم ينظر إلى أنه إزالة أذى قال باليمين، لأنه من الأشياء الذي يعجبه التيمم في سنة الدليل وتنقل في الظهري والشيعة، لكن الأقرب باليسرى. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقديم الأظفار.
الفطرة يعني السنة أو الدين، الفطرة الدين والتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام والدين والتوحيد. ومن قال إنهم السنة فالسنة من الدين، خمس من الفطرة يعني من الدين ومن الإسلام. نعم، مما فطر الله الناس عليها. نعم، واستحسانها والعمل بها. نعم، خمس من خمس العشر.
قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة.
نعم، في الحديث الآخر عشر من الفطرة. نعم، خمس من الفطرة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقديم الأظفار ونسك الإبط وقص الشارب.
نعم، هذا كلها من الفطرة، الختان وقص الجلدة التي تقع الكاميرا من ذكر الرجل، وكذلك قطع الجلدة التي فيها على الفرد بالنسبة للأنثى، هي سنة في حق الرجال والنساء، حق الذكور والإناث. عند الجمهور سنة في حق الذكور والإناث، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه واجب في حق الذكور ومستحب في حق الإناث. فإذا وجد فاتنة تختم الإناث تختم الختان يستحب، وإذا ترك الختان بالنسبة للأنثى فلا حرج على الصحيح. أما الذكر فإنه يجب عند البلوغ، ولكن كونه في الصغر مستحب لأنه أسرع وأبرع، إذا ختم وهو صغير يبرع سريع، ولأنها إذا بقيت القلفة تحمل شيئا من البول من النجاسة. وذهب الشافعي والجماعة إلى أنه واجب حق الذكور والإناث أيضا. هذا الخمس أو العشر من الفطرة بعضه واجب بعضه مستحب، أو الختان واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث، في صحيح أقوال أهل العلم. والاستحداد حلق العانة، والعانة هي الشعر الذي ينبت حول الفرج حول القبل من الذكر والأنثى، يسمى الاستحداد لأنه يسمى فيه الحديدة وهي الموس، وإذا أزاله بالنورة أو شيء من الأذهان فلا بأس، لكن أفضل يكون بالموس الاستحداد. ونسف الأبط هذا الأفضل أن يكون بالنسف لأنه شعر رقيق خفيف، وإذا نسف هذا الإنسان مرة خفيف سهل، وإذا صعب عليه وأزاله بشكل النور أو شيء آخر فلا بأس، لكن الأولى يكون بالنسف لأن شعر خفيف إذا تعود عليه الإنسان سهل. قص الشارف أيضا، وإعطاء اللحية كما سيأتي. عندك خمس من الفطرة.
قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة.
نعم.
الختان والاستحداد وتقليم الأظفار.
نعم، وتقليم الأظفار يعني قص الأظفار. نعم.
ونسك الإبط وقص الشارب.
نعم، هذه خمس، تأتي خمس أخرى. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الفطره خمس: الاستتان والاستحداث وقص الشارب وتقليم الاظفار ونفس الابط. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد كلاهما عن جعفر قال: يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال انس: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونفس الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من 40 ليله.
نعم. وهذا له حكم الرفع لان الموقف هو الرسول عليه الصلاه والسلام. قل وقف لنا، يقال الصحابه وقف لنا، فالمراد الرسول عليه الصلاه والسلام هو الموقف. وقف لنا في حلق العانه وتقليب الاظفار وقص الشارب ونفس الابط الا نفس ذلك اكثر من 40 ليله، يعني الحد الاقصى 40 فلا يتاخر. نعم. وقف لنا.
قال انس رضي الله عنه: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونفس الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من 40 ليله.
يعني هذه الأربعة الاستحداث، يعني حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونفس الإبط. نعم. هذا إذا وجد، إذا كان فيه شعر، وإذا لم يكن فيه شعر قد يكون بعض الناس ما يكون فيه شعر، إذا وجد الشعر. نعم. وإذا طال كذلك، إذا طال ينبغي له أن يتعاهد ولا يترك إلى 40، لكن هذا آخر حد قد خلع. نعم. ظاهره أنه يأثم أو يكره كراهة شديدة. نعم. لأن التحديد يفيد هذا. نعم.
نخصها في هذه الأربع ولا ندخل معها حرف الشارب وهكذا؟
نعم.
يعني نخصها بهذه الأربع أو نقيم عليها مثلا بعض الأمور اللي هي مثلا
نعم قص الشارب عنده الاستحداد.
أصلا ذكر قص الشارب.
وقص الشارب ونفس الإبط.
نعم.
الحرف العام الأربع. نعم. تقليم الأظفار. نعم.
حدثنا
السنة أفضل من السنة ما يلام. السنة تشمل الواجب وتشمل المستحب. إذا أوضحت السنة تشمل أفضل من السنة. السنة يعني طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وتقريراته، من الواجب ومن المستحب. السنة أفضل. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد بن سعيد ها هو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى.
احفوا
الشوارب واعفوا اللحى.
نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد
هذا أمر يدل على الوجوب. احفوا الشوارب يعني قصوها، والحف يعني هو أخذها حتى تأخذ من طرف الشفر، فالحف يكون بالمقص لا يكون بالحلق. ففيه دليل على وجوب قص الشارب، وكذلك إعفاء اللحية، وجوب إعفاء اللحية، وسيأتي الأوامر المتعددة في إعفاء اللحية. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي عبد عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وعفاء اللحية.
نعم. والأمر الوجوب. نعم. أصل الوجوب. نعم.
حدثنا
دل على وجوب قص الشارب وعفاء اللحية. نعم.
حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واوفوا اللحى.
وهذا في الاخر اوفوا، اللفظ الاول اعفوا وهذا اوفوا. نعم.
حدثني ابو بكر بن قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرق اللحى.
وهذا لفظ آخر، أرقوا، أعفوا وأوفوا وأرقوا، وجاء في صحيح البخاري ووفروا، وجاء في لفظ آخر في الصحيح وأرجو. هذه خمسة ألفاظ: أعفوا وأوفوا وأرقوا ووفروا وأرجو، خمسة ألفاظ كلها تدل على وجوب إعطاء اللحية. ولهذا نقل الإجماع عن قصد أبي حزم على أن قص الشارب وإعطاء اللحية فرض. نقل الإجماع على أن إعطاء اللحية فرض، وكذلك إعطاء الشارب في هذه الألفاظ. أعفو وأوفوا وأرقوا ووفروا وأرجو.
أرجو،
أرجو، نعم، في غير الصحيح. وجزوا في الشوارب أحفوا وجزوا، والجزء يكون بالمطح، وأحفوا يكون استئصال الشعر ولا يبقى إلا أصوله، ولا فيها أحلقوا، فلا ينبغي حلقه بحلق الشارب في المكينة أو بالموس، بل يكون بالمطح. نعم.
خالف المجوس.
نعم. فيها أمر من خالف، هي أن المجوس يحلقون لحاه، فأمر من خالف ويتركون شواربهم. جاءه رجلان من الفرس قد حلقا لحاهما وتركا شواربهما، فقال: من أمركما بهذا؟ وأعرض عنهما عليه الصلاة، قال: أمرنا بهذا، أمرنا ربنا، يعني كسرى. قال عليه الصلاة: لكن أمرني ربي بإعطاء هذه وإعطاء اللحية، وأخذ هذا وأشار إلى الشارب. هذا من فعل المجوس. كثير من الناس في هذا الزمن تشبه بالمجوس، تجدهم يحلقون اللحى ويتركون الشوارب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم نعم نعم، ما يبقى حتى يبقى بعضهم شد قليل، هذا من المثلى عمال سوائل، ما ينبغي بالموس، إنما بالمقص، يحف بالمقص كما كان بعض يحف حتى يبدو طرف الشفة، طرف الشفة بالمقص، لا بالموس، لا داعي للموس. نعم. ها؟ سماع ما يلزم أن يكون بالمقص، هم بالمقص. نعم.
نحصل عليك بعض أهل الباطل الآن يقول أن المجوس أو اليهود يطيلون اللحى الآن، هذا أمر
الحمد. إذا رجعوا إلى السنة هذا طيب، نود أنهم إنهم يسلمون ويكونوا مثلنا، رجعوا إلى السنة الحمد لله. هل سمع ذلك انهم اذا رجعوا الفطرة نحلق لحانا خالف؟ لا، هم الان رجعوا الفطرة الحمد لله، هذا طيب، بعد اذا اسلموا احسن واحسن، غير مخالفتهم اذا خالفوا الفطرة، اما اذا وافقوا الحمد لله، هم وافقونا. نعم. في هذا اجتهاد منه، مع أنه هو اللي راوي الحديث، حديث وفروا شاد منه يتأول أنه من السفت، ثم لقوا سفتهم، كان إلى حج أخذ من رأسه ومن لحية، يتأول أن هذا من التحلي، تحلى من الإحرام بالأخذ من الرأس ومن اللحية، يعني ما زاد على القبر، يتأول أن هذا من التحلي، ثم لقوا سفتهم الحج من الأمر الخاص، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، وفي الحج كذلك إذا رمى جنوس العقبة قصر من رأسه ولحيته، وهذه تصح هذه كاملة، تصح كاملة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارف، وإعفاء اللحية والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونفخ الإبط، وحلق العانة، وامتصاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وقال وكيع: امتصاص الماء يعني الاستنجاء.
نعم، يحتمل أن تكون المضمضة كما قال، ويحتمل أن تكون الختان. هذه كلها عشر من الفطرة، بعضها واجب بعضها مستحب. امتصاص الماء الاستنجاء، الاستنجاء لا بد منه، أو الاستجمار، وقصر البراجم مفاصل، مفاصل الأصابع، هذا لا بد من فروضه. والسواك مستحب ليس بواجب، والمضمضة واجب، واجب في الوضوء وفي الغسل، وإعفاء اللحية واجب، وقص الشارب واجب، ونسف الأبط واجب. هل بعضها واجب بعضها مستحب؟ أكثر من الفطرة.
عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية،
هذا واجب،
والسواك
مستحب،
واستنشاق الماء
هذا واجب،
وغسل الأظفار
كذلك واجب قبل 40 ليلة. نعم،
وغسل البراجم،
البراجم العقد الأصابع، هذا في استثناء الوضوء لا بد من غسل، لا بد من غسل الأصابع والعقد اللي فيها، ما يخشى منها. نعم،
ونتف الإبط.
نعم واجب، لا يستطيع أكثر من 40 ليلة كما سبق في الحديث، وقف لنا شل وقف. نعم، لأنه إذا طال صار محل الأوساخ. نعم،
ونفخ الإبط
كذلك، هذا واضح. نعم، عقد الأصابع والمفاصل. نعم وش فيه؟ لا، في اليد أكثر، قد يقال في الأصابع كذلك، لكن في اليد أوضح، كلها يد في اليد وفي الرجل تعاهدها. نعم،
وحلق العانة
كذلك هذا واجب،
وانتقاص الماء
السنجة، يعني السنجة السنجة والاستجمار، إذا استجمر استجمار شرعي بالأحجار ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولا يتجاوز الخالد موضع العادة كف، أو يستنجي بالماء، أو يجمع بين الأمرين. نعم،
وحدثنا هو أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة.
نعم، استنجاء استنجاء والاستنبار هذا يجب بعد خروج الخارج، إما استنجاء أو استجمار. نعم،
وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبي عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبو ونسيت العاشرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
نعم، كل هذه الأشياء محرمة، استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام، كذلك الاستنجاء باليد اليمنى حرام، الاستنجاء برجيع دابة أو عرض حرام، والاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أيضا لا يجزي لمن أراد أن يقتصر على الاستجمار، أما من أراد أن يستنجي بالماء له أن يستجمر بحجر أو حجرين ثم يطلعه بالماء، أما من أراد أن يقتصر على الاستجمار لا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ولا بد أن تكون منقية، لا يبقى إلا أقل من يصير لا يزره إلا الماء، ولا بد أن لا تجاوز الخارج موضع العادة. إذا وجدت هذه الشروط يكتفى بالأحجار عن الماء، الأحجار أو اللبن أو الخشب أو مناديل الورق، يكون ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولا تزود خرج موضع على عادة يكفي عن الماء. أما إذا أراد أن يستنجي بالماء له أن يستنجي بحجر وحجرين لا بأس، لكن ألا يستنجي بها قبل ثلاث أحجار يعني لمن أراد أن يقتصر عليها. أما من أراد أن يسبعها بالماء فله أن يستجر بأقل من ثلاث أحجار. نعم.
حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة،
يعني حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار. فقال سلمان أجل علمنا خصوصا كيف نستنجي وكيف نستجمر لم يسبق شيئا، ونهانا عن نستقبل القبلة أو نستدبرها، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستدبر بعقبة الأحجار إذا رجع الصفر عليها، ونهانا أن نستنجي برجيع دابة أو عظم. نعم.
قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو أن يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
لمن أراد أن يقتصر عليه، والنهي عن الاستجمار بالروث أو العظم جاء في الحديث الآخر بين الحكمة، وأنه زاد إخواننا من الجن، وأن العظم الذي ذكر صلى الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمة يكون طعاما للجن، وأن الروثة يعود إليه حبها الذي أكل فتكون طعاما لدوابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستجوا بروث ولا عظم، لأنه في السجع أفسدها عليه، فيحرم على الإنسان التستجي بالروث أو بالعظم. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر.
نعم. البعر بعر الدواب، يعني روث الدواب الإبل أو البقرة أو الغنم، صراعة سلم على حتى صراعة.
وأما نفس الحدث
فبحسب الإساءة. ها؟
اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحسب الإساءة وبالمجد ما فتح القائمة.
تفسيرا وأما نفس الحدث
فبحسب
الإساءة. نعم.
وبالمجد
ما فتح القائمة. نعم. الشراء أو الخراء. نعم. نعم.
تكلم عنه نعم. قال وهو فتح الخاء ممدود محمود وهو اسم فعل الحدث، واما الحدث نفسه بغير تاء ممدود وتفتح خاءه وتكسر، ويقال بفتحها وسكون الراء والقصر من غير مد.
نعم.
وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينه حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب
عطاء بن يزيد
سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بدور ولا غائط ولكن شريقوا أو غريبوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم.
وهذا دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة. يقول ولكن شرقوا وغربوا، هذا خطاب لأهل المدينة، أما أهل نجد يجنبون أو يشملون. قال أبو أيوب رضي الله عنه: قدم الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فينحرف عنها ونستغفر الله، دل على أن أبا أيوب رضي الله عنه يرى المنع أيضا حتى في البنيان. الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه لا بأس به في البنيان، استقبال القبلة واستدارة المنع لا بأس به في معظم هذا الحديث، كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة مستقبل الشام مستقبل الكعبة، هذا في البنيان. أما في الصحراء فهو ممنوع، ولهذا روى البخاري في صحيحه معناه باب المنع من استقبال القبلة واستدارها في غير البنيان. نعم. ها؟ بعض العلماء يرى هذا ومنهم أبو أيوب الأنصاري، ورد في البخاري ثمان أقوال فيها ثمان أقوال في المسألة، من العلماء من يرى المنع مطلقا، ومنهم من يرى الجواز مطلقا، ومنهم من يرى الجواز في البنيان دون البنيان، ومنهم من يرى الاستقبال جواز الاستقبال في البنيان دون الاستقبال، ومنهم من يرى أنها منسوخ، ومنهم من يرى أيضا المنع من استقبال النيرين الشمس والقمر، أقوال كثيرة، لكن أصح الأقوال في هذا جواز أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان جمع من النصوص، وهذا اختيار البخاري وجماعة، وهذا بوب البخاري في صحيحة باب منع من استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم.
وحدثنا أحمد بن حسن بن فراج قال حدثنا عمرو بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع
يعني عن النووي شرح ذكر الأقوال النووي شرح إيه لا شوف بس الأقوال الأول هو أصحه كما سيأتي. نعم نعم. بس انتهى الأقوال، لا في أقوال أكثر ذكرنا في شخص البخاري ذكرنا في أقوال أصح هو القول الأول أنه جمع بين النصوص، لأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس للتحريم. نعم 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 بعضها استقبال النيرين وبعضها. نعم نعم.
وحدثنا احمد بن حسن بن خراج قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن سهيل عن القعقاع يا نبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي صرفت إليه من شقي. فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس في حاجته.
نعم يعني مستقبلا الكعبة، هذا هو الصالح للنهي الصحراء. نعم هذا يدل على جواز الاستقبال الصحراء. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
هذا يدل على تحريم هذه الأمور الثلاثة، مس الذكر باليمين وهو يقول، والتمسح من الخلاء السنجة باليمين، والتنفس في الإناء، لأنه إذا مس ذكره بيمينه ربما صار شيء من البول وليدلنا للتكريم، وإنما يمسك ذكره بيده اليسار. وكذلك التمسح من الخلاء بيمين يعني السنجي بيد اليمنى حرام، وكذلك التنفس في الإناء لأن اليمين للتكريم، وإنما السنجي بيد اليسار إلا إذا كان إذا اليسرى اليمين ما تستطيع هذا اليسار هذا معلوم. والتنفس في الإناء لأنه ربما خرج منه شيء فقد ذرح على غيره، وإنما إذا أراد أن يتنفس يبين القدح ويبعده ثم يتنفس، أما يتنفس في الإناء فهذا حرام. نعم النهي للتحريم
ولو كان خاصا.
نعم
ولو كان خاصا
ولو كان.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.